Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الاثنين 8 من شهر 5 سنة 2023. عناوين الأخبار: استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع لليوم 24، وارتفاع عدد الضحايا وسط المدنيين إلى أكثر من 180 قتيلا. السعودية تعلن استمرار المحادثات بين الجيش والدعم السريع ومقتل 15 شخصا في هجوم على منطقة بالقرب من الأبيض. ارتفاع عدد اللاجئين إلى مصر إلى أكثر من 64,000، واستعدادات لإيواء اللاجئين الجدد في معسكر جاجا بشرق تشاد. اشتباكات بين الجيش والدعم السريع في نيالة وعمليات نهب وذوي خزائف في الفاشر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو والدبنجة، يقرأها لكم الصوت مصطفى زكريا. تواصلت المعارك بين الجيش والدعم السريع صباح الاثنين لليوم 24 على التوالي. وقال مواطنون لراديو دبنجة أن ذوي الانفجارات وتحليق الطائرات الحربية تواصل في أرجاء العاصمة. وكانت بحري شهدت يوم الأحد حرائق التهمت مصانع بسبب القصف. وأدانت قوات الدعم السريع تصريحات عناصر النظام البائد التي تدعو لقصف جميع مدن ولايات الخرطوم بالطيران والمدافع. وأعلن الجيش القبض على عدد من القناصة وضابط برتبة ملازم وجنود. قالت وزارة الخارجية السعودية أن ممثلي القوات المسلحة والدعم السريع يواصلون المحادثات التمهيدية في جدة منذ يوم السبت. وأوضحت في بيان أن المحادثات تهدف إلى تحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، بجانب وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية. وحثت الطرفين على احترام وقف إطلاق النار القائم حاليا للحفاظ على مناخ إيجابي للمحادثات التمهيدية الحالية.
النقاش حول هدنة وهدنة إنسانية لفتح ممرات إنسانية ولدخول الإغاثة وما إلى آخره. الجانب الثاني فيها هي لقاءات غير مباشرة، يعني اللقاء بين قادة الدعم السريع ومنسوب الجيش هو لقاءات غير مباشرة لكل الوفدين عبر الميسرين من الأمريكان والسعوديين.
أعلنت القوات المسلحة اعتقال 2 من أعضاء لجان المقاومة بتهمة التعاون مع الدعم السريع وقيادة عربة إسعاف مسروقة. وأدانت قطاعات واسعة من لجان المقاومة والأجسام الثورية اعتقال 2 من المتطوعين في غرفة طوارئ بحري بواسطة الجيش. وقالت لجان أحياء بحري أن الجيش اعتقل محمد أحمد أوباما وجمال جيمي أثناء قيادتهما عربة إسعاف تتبع لمستشفى حاج الصافي بسبب عدم وجود السائق. من جانبها قالت نقابة الأطباء أن عربة الإسعاف التي أعلن الجيش احتجازها ليست مسروقة. أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين منذ الحرب إلى 481 قتيل و2564 حالة إصابة. من جهة أخرى كشفت نقابة الأطباء عن تعرض منسوبيها للتهديد بالتصفية الجسدية، وأدانت الحملة التي يديرها منسوبو النظام البائد في مواجهتها. وأدان محامو الطوارئ استهداف لجنة الأطباء ولجان المقاومة. أعلنت لجان مقاومة العمارات العثور على جثة طبيبة تحت الأنقاض بحي العمارات يوم الأحد. وأشارت اللجان في بيان إلى نقل جثمة متوفي من الحي إلى حي آخر لإجراء غسيل الجنازة ومراسيم الدفن بسبب الأوضاع الأمنية وعدم توفر الماء. وأكدت انقطاع الإمداد المائي من الحي منذ اندلاع الحرب. كشفت مفوضية اللاجئين عن وصول أكثر من 64,000 لاجئ من السودان إلى مصر حتى الآن. من جانبها أعلنت السعودية إجلاء 8500 شخصا من السودان منذ اندلاع الحرب، من بينهم سعوديون و110 من جنسيات أخرى. من جهة ثانية وصلت الدفعة الأولى من اليمنيين العالقين في السودان التي تضم 180 فرد فجر اليوم من جدة إلى مطار عدن الدولي.
حصيت المحادثات التي تجري في جدة بين وفدي الجيش والدعم السريع بترحيب محلي وإقليمي ودولي واسع. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إنه يتابع عن كسب مباحثات جدة بين الجيش والدعم السريع داعيا للإسراف في توحيد جهود المجتمع الدولي من أجل السلام في السودان. من جانبها رحبت الآلية الثلاثية بالمباحثات داعية للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار. من جهتها رحبت مصر بمحادثات جدة مطالبة بوقف دائم لإطلاق النار، كما رحبت وزارة الخارجية القطرية ببدء المحادثات. رحب الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق والقيادي بحزب البعث بقبول القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للمبادرة الأمريكية السعودية بعد عدد الهدن الفاشلة، واعتبره أمر إيجابي واستجابة تجد التقدير. وأشار لراديو دبانج إلى الوضع المأساوي الذي خلفته الحرب، وقال إن وقف الحرب واللجوء إلى معالجة أسباب النزاع بالوسائل السلمية يمثل المطلب الأساسي لكل السودانيين الذين يدفعون ثمن هذه الحرب. وقال تاور في هذا الخصوص:
جلوس للتفاوض واستجابة لأي يعني خطوة وساطة هي في كل الأحوال في ظروف الحرب هي خطوة يعني خطوة إيجابية، يعني أنا ننتقص منها بأي حال من الأحوال، باعتبار إنه هذه الحرب يعني شكلت مأساة كبيرة جدا، ومنذ اليوم الأول ظل مطلب وقف الحرب ووقف الاشتباكات واللجوء إلى معالجة الأسباب النزاع بالوسائل السلمية ظل هو المطلب الأساسي لكل السودانيين.
واستبعد الدكتور صديق تاور نجاح المفاوضات بسبب إصرار الطرفين على الحسم العسكري وعدم إبداء أي رغبة حقيقية لإنهاء الحرب، ورهن نجاح التفاوض بتوفر الإرادة والرغبة الحقيقية وإيقاف الحرب. وأرجح في حديث لراديو دبنجا أن الطرفين وافقا على التفاوض بسبب الضغوطات التي مارستها عليهم أطراف المبادرة، وحذر من أن تفتح الحلول الدولية الباب واسعا لتقاطعات ربما تؤدي للتوصل إلى مسكنات أكثر من إنها حلول. وأضاف في هذا الخصوص:
الطرفين يعني واضح إنه إصرار على استمرار المعارك، وكل يراهن على القدرة الفنية العسكرية في هزيمة الطرف الآخر وتهزيم تحليل الإنتصار عليه، وبالتالي يعني اللجوء لهذه الخطوة هي يعني كما هو واضح ليست من منطلق رغبة حقيقية لتدميب البلاد الحرب والخراب والدمار، وإنما امتثال لضغوط.
رحبت الحرية والتغيير ببدء محادثات جدة بين الجيش والدعم السريع مطالبة بإخلاء المناطق السكنية والمرافق العامة من الوجود العسكري. من جهتها أعربت الجبهة المدنية لإيقاف الحرب عن أملها في أن تكون مفاوضات جدة خطوة نحو إيقاف الحرب، ورحبت مجموعة دبلوماسيون سودانيون ضد الحرب بمبادرة السعودية الأمريكية من أجل إنهاء الحرب في السودان. رحب مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان بمحادثات جدة رافضا ربط الحلول بالاتفاق الإطاري، ودعا الصادق علي النور الناطق باسم حركة تحرير السودان قيادة مناوي لعدم تناول قضية الترتيبات الأمنية وإصلاح الأجهزة بعيدا عن اتفاق سلام جوبا، وطلب في الوقت نفسه بأن لا يقتصر الحوار على الطرفين نسبة لوجود أكثر من جيش واحد في السودان. وجددت الحركة الدعوة إلى الحوار الشامل دون استثناء أو حجر أو تجاهل طرف من المكونات السودانية المختلفة. رحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال الجبهة الثورية بانطلاق المحادثات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بجدة بمبادرة أمريكية سعودية. من جهتها أعلنت حركة العدل والمساواة دعمها محادثات جدة من أجل وقف الحرب بين الجيش والدعم السريع. وفي الأثناء اعتبرت الجبهة الثورية محادثات جدة خطوة مهمة لحوار مباشر من أجل وقف دائم لإطلاق النار. قتل 15 شخصا بينهم 4 أطفال وامرأتان بمنطقة الخور الأبيض 5 كيلومتر جنوب غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم السبت. وقال أحد أعيان المنطقة لراديو دبانجا امتنع عن ذكر اسمه لأسباب أمنية إن قوة ترتدي زي الدعم السريع تستقل سيارات نفذت هجوما على القرية على خلفية حادثة نهب مسلح نفذها أفراد يتبعون للدعم السريع نهبوا فيها 3 سيارات وبابور تراكتر من سكان القرية. وأوضح أن الهجوم جرى باستخدام أسلحة رشاشة وأدى إلى مقتل ما بين 8 إلى 11 شخصا من القرية بينهم نساء وأطفال و3 من الجناء وعدد من الجرحى. بدأت السلطات المختصة في معسكر جاجا بشرق تشاد الاستعدادات لإيواء اللاجئين الفارين من القتال بين الجيش والدعم السريع في السودان. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبانجا أن الجهات المختصة شيدت مخازن كبيرة لتخزين لوازم اللاجئين الجدد، وأشاروا إلى البدء في تشييد 1500 خيمة لإيوائهم. من جهة أخرى قتل اللاجي بمعسكر جاجا بشرق تشاد ياسر حسن صابون 18 سنة برصاص مسلحين في منزل زويه بالحي 14 أقصى جنوبي المخيم مساء السبت. شهدت مدينة الفاشر صباح الأحد إطلاق نار كثيف في الاتجاه الغربي للمدينة ودوي مدافع مما سبب في حالة من الرعب وسط المواطنين وإغلاق الأسواق. وشهدت الشوارع تدافعا لعدد كبير من المواطنين وعودتهم إلى منازلهم. من جهة أخرى تعرض قسم الأورام بمستشفى الفاشر إلى كسر الأقفال ونهب أجهزة الكمبيوتر بجانب أجهزة وأساسات يوم السبت، كما تعرض مخزن غلال يتبع لديوان الزكاة للنهب الذي طال مخزون الهلال وسيارتين. تبادلت قوات الجيش إطلاق نار مع بعض منسوبي الدعم السريع ظهر السبت في نيالة أثناء محاولتهم العبور بالقرب من مستودعات الفرقة 16 الواقعة جنوب حي النهضة بمحاذاة طريق نيالة كاس، وتسبب إطلاق النار لإغلاق جميع المحال التجارية بسوق نيالة وحدوث حالة هلع وتزاحم على المواصلات وتدافع لمغادرة السوق. من جهتها أصدر والي جنوب دارفور قرارا بتشكيل لجنة عليا لمعالجة الأوضاع والقضايا الإنسانية. يتكدس آلاف المواطنين العالقين في مدينة حلفا بالولاية الشمالية لأكثر من أسبوع في انتظار الحصول على تأشيرة من القنصلية المصرية للدخول إلى مصر. وأعلنت القنصلية العامة للسودان بالإمارات على الإعفاء التام من المخالفات الخاصة بالإقامة للسودانيين الذين تنتهي إقامتهم ابتداء من يوم 15 أبريل عام 2023. وأعلنت قطر إجلاء 229 سودانيا من حملة الإقامة القطرية من السودان، وذلك عبر طائرتين قطريتين أقلعتا من مطار بورسودان. بدأت شركة تاركو للطيران رحلاتها جدة بورسودان جدة يوم السبت بواقع 4 رحلات يومية، وخصصت الشركة رحلات بورسودان جدة لحاملي تأشيرات الإقامة والزيارة، كما خصصت رحلات جدة بورسودان لإجلاء المؤتمرين العالقين. وشكى المؤتمرون من ارتفاع كبير في أسعار التذاكر، فيما أرجعت الشركة ذلك لارتفاع تكاليف التشغيل بسبب ارتفاع تكاليف التأمين. أدان صندوق الأمم المتحدة للسكان الهجوم على مستشفى الولادة في الخرطوم، والذي يؤكد المعاناة التي تمر بها النساء السودانيات وأسرهن بفعل الاقتتال. وقال الصندوق في بيان أنه 18 مستشفى في الخرطوم بما فيها مستشفيات النساء والتوليد وكل المستشفيات في الجنينة ونيالة تعرضت للهجوم، وأشارت إلى توقف الخدمات الطبية المنقذة للحياة لما يقارب 219 ألف امرأة حامل في الخرطوم وحدها. يعقد مجلس حقوق الإنسان الأممي اجتماعا طارئا يوم الخميس المقبل لبحث الأوضاع في السودان، وتطالب عشرات المنظمات الحقوقية السودانية والدولية بتعيين آلية خبراء مستقلين لمتابعة الأوضاع في السودان ورصد انتهاكات حقوق الإنسان. واقترحت زين منظمة في رسالة للدول الأعضاء في المجلس لتبني مقترح بتشكيل آلية من 3 خبراء وتفويضها لمدة عام بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان. الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير المالية الدكتور جبريل أبراهيم عن ترتيبات لصرف مرتبات وتكوين لجنة لمتابعة انسياب السلع. وناقش وزير المالية في اجتماع عقده مع 7 أولى في مدني، ودعا دكتور جبريل البنوك التجارية لضرورة توفير التمويل للموسم الزراعي الصيفي وتوفير مدخلات الإنتاج. وتوصل الاجتماع إلى تشكيل لجنة عليا لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي برئاسة والي القضارف. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في برنامج حديث اليوم. كما هو معلوم، قبل الطرفين المتحاربين في السودان بالوساطة الأمريكية السعودية، وأرسلوا وفود إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لبدء المفاوضات. ضيفنا في الحلقة اليوم الدكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة السابق القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي. نتناول معه احتمالات الوصول لحلول ممكن توقف الحرب الدائرة أو فتح ممرات إنسانية وإخلاء القوات المتحاربة من المرافق العامة وخصوصا المستشفيات. مرحبا بك دكتور صديق تاور.
أهلا وسهلا أستاذ فاضل، وأهلا بالسادة مستمعي ومستمعات الراديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم.
دكتور، كما ورد في مقدمتك قبل قليل، هناك بداية لمفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع بجدة بوساطة أمريكية سعودية. الجيش أرسل وفد فيه تقريبا 3 ضباط وسفير بوزارة الخارجية، والدعم السريع أرسل وفد فيه 2 ضباط من الدعم السريع ومدني. ما هي احتمالات أن تنجح هذه الوساطة في وقف إطلاق النار؟
أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة وعلى الحصول على هذه الخطوة المهمة. وابتداء بعد 3 أسابيع مريرة على الشعب السوداني من الاقتتال اليومي العنيف المدمر والمأساوي، رغم يعني إعلان آخر من 4 أو 5 هدنة لم يتوقف فيها الاقتتال، يعني خطوة يعني الجلوس للتفاوض واستجابة لأي يعني خطوة وساطة هي في كل الأحوال في ظروف الحرب هي خطوة يعني خطوة إيجابية، يعني لأن ننتقص منها بأي حال من الأحوال، باعتبار إنه هذه الحرب يعني شكلت مأساة كبيرة جدا. منذ اليوم الأول ظل مطلب وقف الحرب ووقف الاشتباكات و اللجوء إلى معالجة الأسباب النزاع بالوسائل السلمية، ظل هو المطلب الأساسي لكل السودانيين اللي بيدفعوا ثمن هذه الحرب من أرواحهم، من أسرارهم، من دماءهم، من ممتلكاتهم، من يعني مصير أجيالهم، يعني من بلدهم نفسها، وجود بلدهم، التهديد الوجودي بسبب الحرب. الخطوة في حد ذاتها أن يسمي الطرفان مناديب ويبعثوهم إلى المملكة العربية السعودية أو أي مكان آخر للجلوس، هذه الاستجابة هي يعني استجابة تجد التقدير في كل الأحوال. ولكن إذا يعني نظرنا إليها من زاوية الحظوظ من عدم الحظوظ، المسألة بتعتمد على الإرادة والرغبة الحقيقية في عدم الاستمرار في الحرب. الطرفين يعني واضح انه اصرار على استمرار المعارك
وكل يراهن على القدرة الفنية العسكرية في هزيمة الطرف الآخر وتهزيم يعني الانتصار عليه. وبالتالي يعني اللجوء لهذه الخطوة هي يعني كما هو واضح ليست من منطلق رغبة حقيقية لتجنيب البلاد الحرب والخراب والدمار، وإنما امتثال لضغوط من قوى خارجية، بدليل أنه يعني منذ اللحظات الأولى ارتفعت أصوات كل السودانيين تطالب بوقف الحرب، بإخماد الحرب في مهدها، بعدم التصعيد، بعدم يعني توسيع دائرة النزاعات، الاحتكام لصوت العقل والحكمة، الاستجابة لأصوات إعطاء الفرصة للوطنيين من أهل السودان وكذا إلى يعني تدارك الأمر. ولكن ظلت يعني الرغبة في التصعيد في الاقتتال هي المسيطرة والعالية، وكل يباهي بأن يحقق انتصار على الآخر، بينما هو يدمر في الآخر وبالتالي يدمر في نفسه، لأن الأطراف المتحاربة هي في النهاية أطراف سودانية ويضعف قدرات بعض، وبالتالي بالإجمالا وفي المحاصل النهاية إضعاف لقدرات السودانية، وفي نفس الوقت تدمير للبلد. ويعني لاحظنا الموت بالمئات ما محصور، والجرحى عدد آلاف ما محصور، النزوح في فترة وجيزة جدا الداخلي والخارجي يقارب المليون مواطن، وهكذا. إذن يعني الحظ من زاوية الاستجابة للضغط الخارجي هذا أولا يعني عامل غير مريح ولا يشير إلى الرغبة الحقيقية. الحاجة الثانية عدم الاستناد والاستجابة للأطراف الداخلية للحلول الوطنية والتعامل على الحلول الخارجية، رغم أنه تقديرنا أنه العامل الخارجي هو يمكن أن يكون عامل مساعد وضامن لأي يعني حل وطني، لأنه الوطنيين السودانيين أحرص على بلدهم، أحرص على استقراره، وأدرى بتفاصيل التي يمكن أن تأتي بحل مستدام، بينما هذا النوع من الوساطات يعني غالبا لا يكون غريبا من الصح، وبالتالي يمكن أن يفتح الأبواب لتقاطعات كثيرة ربما تكون مسكنات أكثر منها جذرية.
سمح دكتور، طالعنا بعض التسريبات لنقاط متعددة يقال إنها هي النقاط التي وضعتها الوساطة لحل الإشكال، تتضمن في البداية إيقاف وقف إطلاق النار، ومن ثم إيقاف دائم لوقف إطلاق النار، وقالوا أن الحل النهائي هو يعني يشمل الطرفين المتقاتلين وكل القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني للنظر في جذور الإشكالات التي يعاني منها السودان. هل هذا التصور هو امتداد لاتفاق الإطاري أم هو طرح جديد يمكن أن يجد قبول لدى كل الأطراف السياسية؟
أي هو يعني واضح أنه هو امتداد، لأنه للعملية السياسية اللي أدخلت البلد نفسها في هذا النفق، بدليل يعني باعتبار أنه الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية أو غيره هي من الأطراف الدولية الراعية للعملية السياسية والتي تقوم بدور الوساطة على حساب الحل الوطني الحقيقي اللي يعني بتدعو له جماهير ثورة ديسمبر اللي أسقط نظام عمر البشير وتبحث عن يعني وضع تغيير حقيقي للمشهد السياسي في البلاد. لذلك أنا أعتقد إنه محاولة ربط مسألة وقف الحرب بالعملية السياسية هو عملية إعادة إنتاج لنفس الأزمة. أولا الإطلاق الإطاري هو مهد لما نحن فيه من مشهد، لأنه فتح شهية فلول النظام البائد
للعودة باعتبار أنهم جزء من ترتيبات الفترة الانتقالية وتم جزء منهم بال يعني القوة الموقعة وجزء منهم بقوة انتقال وإلى آخره. وفي الوقت الذي كان فيه هذا الانقلاب على وشك الانهيار وسقوط، وكانت الجماهير تتحفز إلى إسقاط الانقلاب بكل يعني تكويناته، فتح الباب لقوة ثورة إنها ترتب المشهد وفق أجندة الثورة. ولكن مجموعة يعني الضبوط الناعم أو إلى أخير قصيري النفس آثروا أن يعطوا شرعية للبرهان وحمايته ولغيره. مجموعة الانقلاب أعطوها شرعية وعفوها من جريمة الانقلاب وقدموا لها طوق نجاة على طبق من ذهب، بدل ما كانوا في محظور ومجرم بجريمة انقلاب التي كثير من الجرائم الكبيرة، الحروب في دارفور، فصل الجنوب، الفساد الواسع في البلد وكل المعاصي في جبال النوبة، في النيل الأزرق، في وسط السودان، في شرق السودان إلى آخره، أصبحوا في موقف هجومي مستنصرين ببعض أجرهم داخل الأمنية. شهدنا يعني تصريحاتهم وأنشطتهم في الإفطارات الرمضانية ومحاولة اعتداءهم على لجان المقاومة وإلى آخره، والتحكم من الثورة السودانية نفسها ويعني الاستخفاف بها والفاء هي وقف الحرب، وهذا ليس له أي علاقة بأي ترتيبات أمنية. الخلاصة بهذه المسألة، أول وقف الحرب لملمت جراحات وآثار يعني العمليات وتحتاج إلى يعني تدابير عاجلة لتدارك غياب الشرطة وما ترتب عليه من انعدام الأمن والإنفلات الأمني وأيضا انهيار النظام الصحي والأسواق المهبت والصدقت ويعني الارتباك في حركة المصارف والموسم الزراعي والعام الدراسي اللي يعني أوشك على عدوية. هذه تحتاج إلى تدابير عاجلة، فيما لا ينبغي أي ترتيبات لهذه المفاوضات أي عملية سياسية لعمده شأن سوداني بحت، لا يعني أي وسيط، بل ينبغي أن يعني حاجة واحدة هي خروج المنظومة الأمنية بشكل كامل من أي عملية سياسية.
دكتور، في الفترة الأخيرة سمعنا يعني مجموعة من النداءات، آخرها كان من عضو مجلس الإنقاذ أو الضابط السابق بالقوات المسلحة صلاح كرار وكثيرين من قيادة النظام السابق البائد بينادوا باستدعاء قوات الاحتياط، فتح المجال للمواطنين للاشتراك في الحرب والوقوف مع الجيش السوداني. إلى أي حد يمكن تطبيق هذه الفكرة؟ وإن طبقت يعني ما هي تداعياتها للواقع الماسي أمامنا الآن؟
يعني هذا النوع من الدعوات ربما نصور المشهد بشكل غير حقيقي وغير دقيق. يعني الجيش السوداني هو جيش كل السودانيين، له طبانته له تقديره له اعتباره في كل السودانيين، ولا أحد يعني يميل إلى موقف معادل جشرته أو حسبه. ولكن ما يدور الآن يعني هو معرفة بين منظومات أمنية في بلد واحد، والدعم السريع هو جزء من المؤسسة القوات المسلحة لسنوات وشرعنتها قيادة الانقلاب نفسه، البرهان نفسه هو الأعضاء الشرعية ونفسي مجموعات النظام البائد هي التي أوجدت هذا الدعم السريع. وبالتالي الحل هل هو بالتعبئة واستمرار المواجهات والاعتماد على الوسيلة العسكرية، أم هل هو بالوسائل السلمية التي يمكن أن تخفف الأضرار وفي نفس الوقت تعالج الأزمة اللي هي من تركات النظام البائد الثقيلة. وبالتالي يعني محاولة إقحام الجيش في هذه المعركة يعني كأداء أو كواجهة لمجموعات النظام البعيد اللي هي حتى في يعني وصائفها وفي كل منصات الإعلامية يعني أضرت بتعاطف قطاعات واسعة جدا من الشعب بأنها حاولت أن تتحدث إنابة عن الجيش. الجيش السوداني قادر أن يتحدث عن نفسه، عنده مناظر وعنده عناوين، يعني عندما يطلع أحد قادة المؤتمر الوطني أو في الصفحات الرسمية ويتحدثون عن الجهاد وأنهم يعني لبسوا يعني اللبس زي العسكري للجهاد إلى جانب الجيش، أو أنهم قادرين أن يحسنوا المعركة في 3 أيام طالما أن الجيش فشل. هذه يعني نوع من التدخلات المضرة والمؤذية لأنهم منبوذين لدى الشعب السوداني، فليتركوا الجيش السوداني يدير معاركه بالوسائل وبخبرته البعيفة وهو أقدر على أن يحقق النتائج اللي يرجوها. ولكن نحن الآن لسنا في معركة صفار هنا أو هناك، نحن الآن لدينا قوتين نظاميتين سودانيات في حالة مواجهة على يعني أشلاء البلد، وبالتالي الواجب الوطني أن نمنع هذا الاقتتال ونمنع هذا الإضعاف المشترك للمقدرات السودانية ونفتح الباب لحل يلملم جراحات البلد ويوقف تمدد الحريق ويلافي المنزلقات التي يمكن أن تجي نحو البلد إذا ما استمر هذا الاقتتال. نحن الآن لسنا في معرض من المخطئ ومن المصيب، من الذي بدأ ومن الداء. نحن الآن في حالة بلد يشتعل فيه الحريق، مطلوب مننا جميعا إذا كنا مخلصين أن نطفئ هذا الحريق ونحاصره في مهده، ثم بعد ذلك بالآليات المتعارف عليها نستطيع أن نضع الأمور في 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 نصابها. فيعني مجموعات النظام البائد والفلول تحاول أولا أن تسوق هذا المشهد إلى يعني منحى ليس فيه حرص على مستقبل البلد بل فيه بعض الخبص. فيعني يعني على سبيل المثال هناك بعض الدوائر تحاول أن تسوق الأمر إلى أنه يجب أن لا يكون هناك حياد ويجب أن يعني الحياد خيانة وهذه معركة الكرامة، والبعض يحاول يعطي الأمر بعد جهوي وهكذا. كل ذلك ليس في مصلحة السودان، لأن هذه أزمة كبيرة جدا ولا بد أن يتم معالجتها باحتواء بروح وطنية بما يحافظ على البلد، بما يحافظ على استقرار البلد، على إنسان البلد، بما يمنع مزيد من التداعي. يعني حتى إذا يعني تم النصر في طرف من الأطراف على الآخر في مكان، ففي مكان آخر هناك السودان بلد واسع وهذه مجموعات كبيرة جدا وأسلحة يعني متنوعة وقادرة على أن تسبب كثير من الخسائر، ويمكن أن يعني تساعد في يعني انفلات البلد بشكل كامل وتصدعه. فلذلك ليس من المصلحة أن يسير الناس في اتجاه التصعيد. التصعيد هو مخاطرة بالبلد وبمصير البلد وبمصير الشعب السوداني، وهذا هو خطاب الفلول. يعني الطرف الوحيد يعني ليس هناك إنسان سوي يدعو إلى التصعيد والاستمرار في الحرب، كل الدنيا تدعو إلى وقف الحرب وحل النزاعات بالوسائل السلمية الودية المبنية على التفاهمات وعلى آخره ما عدا هذه المجموعة، واللي بتمارس دور تخريبي كبير يعني في إشاعة أجواء عدم الإطمئنان، الفوضى، خطاب الفتنة، التخويل، الدعوة إلى تصفية السياسيين المدنيين وإلى آخره. يعني هذا موقف ليس فيه أدنى قدر من الأخلاق والشعور بالمسؤولية نحو البلد ونحو الشعب السوداني.
ختاما دكتور صديق طاور، وعودة إلى ما طرحناه في بداية الحديث، إلى أي حد يعني اختيار تم للشخصيات اللي بتمثل الطرفين دلالة على جدية الطرفين في التفاوض؟ إذ أوكل الجيش قيادة الوفد لسفير سابق بوزارة الخارجية دفع الله والدعم السريع اختار ضابط بالدعم السريع يقال انه هو من خريجي الكليه الحربيه، ويوجد في الوفد ايضا احد اخوه حميتي.
يعني انا اعتقد انه هذا التمثيل في الاختيار يعني مربك ومشوش، وربما يعزز منح عدم الرغبه في الوصول يعني حل حاسم. يعني الجيش السوداني عنده كفاءات وكوادر قادرة أن تطلع أكيد بتمثيل الأزمة هي بين قوتين نظاميات أو يعني قوتين أمنيات. يعني الجيش السوداني كقوة أمنية عسكرية مسلحة، والدعم السريع كقوة مسلحة أيضا. والأزمة ليست أزمة سياسية، هي الأزمة بين طرفين، هي أزمة متعلقة بالترتيبات يعني التزام بالأوامر أو عدم الاستعداد حسب ما رشح من الطرفين، عدم الاستعداد لي يعني الاستجابة للترتيبات الداخلية للجهتين كأجهزة. وبالتالي يعني إفادة القوات المسلحة والجيش للشخصية مثل اللواء الدكتور أبو بكر فقيري مفهومة وطبيعية وواضحة. أما يعني ظهور شخص من وزارة الخارجية، ولا المسألة يشأني داخل وليست له علاقة بأي دولة خارجية، يعني نحن لسنا في حرب مع دولة خارجية. ثانيا أن يعني تختار شخص معروف بانتمائه يعني للحركة الإسلامية وللنظام البائد بشكل صارخ، يعني هذه مسار استفهام ويعني الصفة التي يتحدث بها يعني الهدف من إشراكه في نفس الشيء. يعني ينطبق على منظومة الدعم السريع، يعني إيفاد عميد مفهومة، إيفاد شخص له علاقة ب يعني المسائل الإنسانية والممرات يعني الهدنة الإنسانية مفهوم، ولكن شخص من أسرة من أسرة الدقلو هذا غير مفهوم يعني بالنسبة لكثير. فأنا أعتقد إنه هذا الاختيار فيه من الطرفين فيه قدر من عدم التوفيق. من ناحية ثانية يعني سودانيا كانت هناك يعني أطراف وطنية كثيرة تحركت يعني لي يعني التدخل بديلا عن الاعتماد على الأطراف الخارجية، لأنه الأطراف الوطنية هي أدرى بتفصيلات وتقنيات بتعبير الطرفين. و يعني تواصلنا من جانبنا كمجموعة وطنية، تواصل معنا عدد كبير من الإخوان والإخوات يعني منذ الأيام الأولى للاختتال، وبهدف أن نتدارك الأمر بشكل عاجل وسريع. ويعني سمعنا كمجموعة صغيرة تواصلت مع الطرفين بطلب وقف الحرب ووقف شامل وواسع، وإعطاء فرصة يعني دفن الجثث وفتح الممرات ويعني إبعاد المدنيين من أذى الاشتباكات والقصف وإلى آخره. وكان ذلك يوم 18 بعد 3 أيام من بداية الحرب، وجددنا نفس المذكرة مرة أخرى. وكان يعني في مجموعة الممثلين فيها الشيخ أحمد محمد الجعلي شيخ دباس، والشيخ محمد الياقوت، ودكتور عبد الله حمدوك، ودكتور إبراهيم اللمين، وشخصي الضعيف. ويعني ظلينا نحس في طرفين إنه لا بد من الاستجابة للأصوات الوطنية على أن نعمل مع بعض لمكاملة المجهود مع يعني الأطراف الدولية التي تريد الإقليمية التي تريد أن يعني تساعد في حل الأزمة، لكن لا بد أن تكون الأرضية بتاع الحل مجموعة سودانية مرافق عليها من الطرفين ومن الآخرين. ولكن إلى الآن استجابة الطرفين يعني ليست بمستوى الأحداث وبمستوى الأثار الكبيرة للحرب. ما زلنا ننتظر منهم رغم يعني إفادهم لي يعني ممثلين ومنادين في جدة، لكن لازلنا يعني ننتظر استجابة منهم بشكل جاد لي يعني إعطاء فرصة للمكونات الوطنية للسودانيين والسودانيات اللي قادرين عندهم من بيوت الخبرة ومن الحكماء ومن زعماء المجتمع والقادة الدينيين والقادة الأهليين والأكاديميين والسياسيين والإعلاميين والوطنيين الغيورين من داخل السودان ومن خارج السودان، من هم أكثر حرصا على بلدهم وعلى استقراره، وبالتالي أقدر على أن يقدموا مجموعة وطنية تستطيع أن تتدخل بين الطرفين وتصل إلى معالجة يعني تحسم مسألة الحرب وفي نفس الوقت يعني تفتح باب لحل سوداني يكون مطلوب من خارجيا أو إلى آخره.
دكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة السابق القيادي بحزب البعث، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا. شكرا جزيلا دكتور.
شكرا جزيلا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نقدم لكم حديث والي ولاية غربي دارفور خميس بكر الذي ألقاه مساء يوم الخميس، وهو الخطاب الأول للوالي منذ بداية الأحداث التي شهدتها جنينة عاصمة الولاية في يوم 23 من شهر 4 المنصرم في إلى حديث الوالي.
احنا في ولايه غربي دارفور يوم 23 في شهر الماضي حوالي الساعه 7 صباحا تحركت القوات الشعب المسلحه من رئاسه الفرقه الى مقر قوات المشتركه السودانيه التشاديه. في اثناء وصولهم في تلك المنطقه تم هجوم من قبل قوات الدعم السري، وبتعاون مع كل المجموعات المسلحة الميليشيات كم هائل من الميليشيات الموجودة في المنطقة لمقر بتاع قوات المشتركة. ثم بعد تحركت كل القوات اللي كانت هاجمة لمنطقة تحرك إلى مواقع يسكن فيه النازحون في أحياء مختلفة من حي الجبل. تم استهداف مواطنين بصورة كبيرة جدا حتى وصلوا لمناطق التواجد القوات التحالف. حصل هجوم كبير جدا واستطاعوا أن يسدوا هذا الهجوم. ده يوم الأول. استمرت تلك المعارك يوم الثاني. يوم الثاني أيضا كانت القصف منها الهجوم أمانة الحكومة واستيلاه، ثم بعده بيت الوالي. أيضا تم سد من قبل القوات الحركات المسلحة. ثم بعده يوم الثالث حصل استهداف كبير جدا واستهداف ممنهج لمراكز الإيواء. المراكز الإيواء كما معروف يسكن فيه أعداد كبيرة جدا من المواطنين. أساسا هم كانت نازحين في معسكرات بتاعت نزوه، ثم بعده تم استهدافهم لجؤوا إلى مراكز بتاعت إيواء. لذلك تم استهدافهم استهداف كبير جدا في المراكز وتم حرك أكثر من 10 مركز إيواء كبيرة، وحصل مواجهة كبيرة جدا مع الأطراف العملية السلمية دفاعا هؤلاء الناس، ولكن القوى المضطهدة كانت قوة كبيرة لأنهم تنادوا من مناطق بعيدة جدا، جاءوا في الولاية، وكانت هذه العملية كانت مرسوم ومخطط قبل الأحداث، مخطط كبير، مخطط سياسي فيه بعد استراتيجي، لذلك كانت كل المحاولات كانت استلام أمانة الحكومة والبيت الوالي، ولكن لمن ما استطاعوا في هذا المكان لجأوا إلى مراكز تحت الإيواء تم تدميره تماما، وبعد أيضا رجعوا في مؤسسات تحت الدولة متمثلة في كل الوزارات، ابتداء من وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، قبله قصر الضيافة للحكومة الولاية، وزارة المالية، كل الوزارات المالية في هذه الولاية تم تدميره تماما، بما في ذلك الوزارة الثروة الحيوانية. هذه المؤسسات مؤسسات بتاع الدولة بتقدم خدمات لكل المواطنين بتاع الولاية وبتاع الدولة أيضا، ولكن تم استهدافهم استهداف كبير جدا، تم تدميرهم، تم نهب كل ما موجود في تلك الوزارات، تم نحبه، وما تبقى منه تم حرقه تماما كل الوزارات. ثم بعد الوضع انتقل إلى السوق. سوق جنينة هي سوق معروف، سوق كبيرة جدا مقارنة بكل الأسواق في دارفور، لأنه جنينة هي منطقة الوحيدة متضاخم مع الحدود التشادية ومنفتح لقرب أفريقيا، لذلك اهتمام التجار بولاية قرب دارفور كانت كبيرة، لذلك تم استهداف هذه المرة سوق جنينة دمار كبير جدا، كل المؤسسات التجارية تم تدميره تماما بصورة كبيرة جدا، ثم بعد انتقلوا حتى إلى بيوت في الأحياء، أيضا نهب كبير جدا في البيوت، كل الممتلكات المواطنين من السيارات إلى الأشياء الداخل القرف تم نهبه تماما، حتى الدكاكين الأحياء لم يسلم نفسه، تم تدميره تماما بعد سحب كل الحاجات، أيضا تم حرقه. لذلك اليوم إحنا نستثني نقول ولاية قرب دارفور ولاية منكوبة بمعنى الكلمة. اليوم كم هائل من المواطنين ما تبقى منهم، يعني ما تبقى منهم بعد استشهدوا الجرحوا، ما تبقى منهم اليوم عايشين في ظروف قاسية جدا، أولها تم تدمير مؤسسات الخدمية كلها بما في ذلك الكهرباء والمياه، لذلك اليوم لا يوجد مياه، لا يوجد كهرباء، وإحنا عارفين المياه في قرب دارفور مرتبط مع الكهرباء، تم تدمير حتى في بعض الأبيار شغالة بالطاقة الشمسية، أيضا تم نهب الطاقة الشمسية بكل ملحقاته، لذلك اليوم إنسان هذه الولاية عايش في ظروف قاسية جدا، ظروف استثنائية. لذلك الحاجة الثانية، نحن أيضا لدينا كم هائل من الجرحى، جرحى من المواطنين، أزل نساء أطفال عجزة، وكما معروف كل المؤسسات الخدمية بقدم الخدمة العلاجية للإنسان هذه الولاية تم تدميرهم، ابتداء من المستشفى الكبير مستشفى الجنين المعروف، ثم بعد حتى المستوصفات الصغيرة، مشكلة وبيت حتى تم تدمير كل الصيدليات الممكن الناس يستعينوا بها في مسائل بتاع علاج، أيضا تم نهبه تماما وتم تدميره. لذلك احنا بنرى بعيوننا هذا المواطن المصاب لا حول ولا قوة له، عايش في ظروف قاسية جدا جدا، ما في علاج لأنه ما في مستشفى، ما في علاج لأنه ما في دواء، ولكن مع ذلك أنا أهيئ من هنا الشباب هذه الولاية الدكاترة رغم الظروف القاسية جدا، ولكن هم يبذلوا قصارى جهدهم على الأقل يقيفوا مع إنسان هذه الولاية. ده جانب. جانب ثاني الوضع الإنساني، أنا زي ما ذكرت عنفا أنا خطيته في جملة بتاعت الحاجات، ولكن في تفسير أنا بسمع من وقت لآخر هناك حصل مشاكل قبلية في هذه الولاية. قطعا إحنا منذ زمن طويل جدا إحنا كنا بنحدد المسائل اللي قاعد تحدث هي أساسا ما مشاكل قبلية، ولكن عندها بؤدة سياسية. طيب إحنا خلينا نتفق إذا الناس بيفتكروا صراع بين المكونات الاجتماعية، ولكن اليوم إحنا بنمتلك في هذه الولاية حوالي 43 مكون اجتماعي. ما في مكون اجتماعي في هذه الولاية إلا اتضرر، يا قتل أفراد أسرته يا نهبت يا دمرت. لذلك هذه الولاية المشاكل اللي كانت قاعد تحدث ولا زال احنا أكدناها أكثر من مرة، هذه المشاكل عندها بعد سياسي. طيب هذه المشاكل منذ 23 ليومنا هذا اليوم يوم 4 اشتباكات لا زال موجودة، متقطعة من مكان لآخر، ونهب موجود من منطقة لآخر، وفي نفس الوقت معظم الأطراف الأحياء محصورة من قبل الكم هائل من الميليشيات جاءت من ولايات مختلفة. وحتى إحنا بالنسبة على ذلك الناس أتوا من خارج الحدود السودان، لهذا الوضع مستمر بهذه الطريقة. طيب إحنا من هنا بنناشد أولها حكومة المركزية حكومة الخرطوم، هذه الولاية ولاية مهمة جدا للدولة السودانية، ولاية استراتيجية، ولاية عنده بعد استراتيجي لدولة السودان سياسيا والاقتصاديا. لذلك منذ ما وصلنا في هذه الولاية كنا بنناشد الحكومة المركزية اهتمام بهذه الولاية، ولذا أنا بناشد الحكومة المركزية. نعم هناك في ظروف موجودة من ولاية لأخرى، ولكن ولاية قرب دارفور بتواجه ظروف صعبة جدا، وفي نفس الوقت برضو محتاج اهتمام خاص. أنا شايف الوضع الموجود في الخرطوم، حكومة الخرطوم كلها وضع أولوية بتاعه في الخرطوم، ولكن جنينة في الأولوية بتاعت الدولة السودانية ما أقل من الخرطوم. لذلك أنا أناشد حكومة السودان أن يقف مع متضرري ولاية قرب دارفور، لأنه جنينة اليوم ولاية منكوبة بمعنى الكلمة، وضع إنساني ما حصل في هذه الولاية مثل اليوم. لذلك أنا برضو أناشد أبناء ولاية قرب دارفور داخل وخارج الولاية، وأناشد أيضا أبناء ولاية قرب دارفور في المهجر أن يقف وقفة واحدة لمساعدة هذه الولاية ومساعدة متضرري هذه الولاية. في نفس الوقت برضو أناشد شعب السوداني داخل السودان وخارج السودان. هذه الولاية كما تعلمون كثيرا آنت كثيرة جدا منذ 2019 ليومنا هذا، بدفع ثمن غالي جدا من أجل دولة السودان ما فقط لولاية قرب دارفور. إذا هكذا يجب أن مجتمع السوداني داخل والخارج يجب أن يقف مع مجتمع بتاع ولاية قرب دارفور. عندي رسالة مهمة جدا أيضا لمجتمع الإقليمي. مجتمع الإقليمي يجب أن يعرف ولاية قرب دارفور يدفع ثمن غالي جدا برضو، هي بوابة. بوابة للاستقرار لمجتمع تحديدا المجتمع القربي أفريقيا، وفي نفس الوقت برضه يبقى مصدر قلق جدا لمجتمع القرب أفريقيا. إذا هكذا مجتمع القرب أفريقيا تحديدا تشاد وما بعده يجب أن يقيفوا مع إنسان هذه الولاية وقفة حقيقية فيما يحتاجه، لأنه اليوم إحنا بنشوف دولة الشادية حرك كم حائل من الإمكانيات على أساس هذه الصراع ما يتنقل لدولة تشاد. إذا هكذا يجب أنه برضو يهتم بإنسان هذه الولاية. المناشدة الثانية، المناشدة أنا أناشد مجتمع الدولي. المجتمع الدولي يجب أنه يعرف ما يحصل في ولاية قرب دارفور. هي التفسير ما يقف فقط هناك في مشاكل قبلية، ولكن في بعد سياسي كبير جدا ومخطط كبير جدا يستهدف إنسان هذه الولاية. لذلك الوضع استمرت منذ 2019 ليومنا هذا. لذلك أنت بتجد استهداف ممنهج واستهداف كبير. لذلك تدخل المجتمع الدولي في هذه القضايا، قضايا بتولايات قرب دارفور، تدخل عاجل بصورة كبيرة مهمة جدا. اليوم إنسان هذه الولاية مفترش في العراء، في شوارع ما في إيواء، ما في مأكل، ما في مشرب، وفي نفس الوقت مجتمع الدولي صامت. يجب أن لا يصمت في التحدي الكبير الموجود في هذه الولاية. يجب أن يتحرك تحرك عاجل، وده إنساني. الناس محتاجين مأوى، سواء كان مأكل أو مشرب أو الإيواء، وحتى علاج. لذلك مجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته ومسؤولية كاملة تجاه هذا الشعب. أنا كثيرا ولا زال يعاني. أنا أرجع مرة ثانية ورسل رسالة لمجتمع ولاية قرب دارفور. أهلنا في ولاية قرب دارفور، أنا كوالي لكل الناس في هذه الولاية، أنا والي للولاية. قد نظر أنا أنتمي لمجتمع مكون اجتماعي معين، ولكن هذا لا يعني أنا ليس والي لكل الناس. وفي نفس الوقت لا يعني أنا أتكلم كل الحقائق اللي حصل في هذه الولاية. من هذا المنطلق أنا أناشد مجتمع المحلي لولاية قرب دارفور، إدارات أهلية، مجتمع الشباب، مرعى، إدارات بتاعت مجتمع هذه الولاية، أن يتحملوا مسؤولية، أيضا يتحملوا مسؤولية معا مع الحكومة لسياقة هذه الولاية بطريقة أفضل، حتى نجعل هذه الولاية مستقرة آمنة. قضايا هذه الولاية، أنا شاكر لكم كثير جدا لهذه الاستضافة، وإن شاء الله هذه الرسالة تصل للمجتمع المحلي ومجتمع الإقليمي بما في ذلك المجتمع الدولي، حتى يتحركوا لمعالجة الكثير من التضائيات اللي الآن إحنا بنشوف أمامنا إن شاء الله. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
مستمعين الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من حديث اليوم، واللي قدمنا فيها حديث والي ولاية غرب دارفور خميس بكر الذي ألقاه مساء يوم الخميس. شكرا على الاستماع والمتابعة.